قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومن أهل شيء من شيء بعد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد نحمد الله عز وجل والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. النازعات والنشطات والسابحات والسابقات والمدبرات خلاف بين العلماء ما المقصود بها. الأشهر والأقرب للصواب أنها الملائكة. النازعات غرقا قيل الملائكة وقيل هي الخيل وقيل هي القسي جمع قوس القوس الذي يرمى به النبال. ولكن الأقرب أنها الملائكة تنزع أرواح الكفار مغرقة في ذلك يعني تأتي بها لأن معلوم أن أرواح الكفار حينما تأتيها الملائكة كي تنزعها فإنها تهرب في جسد ذلك الكافر فيغرق الملائكة في نزع تلك الأرواح بشدة وبصعوبة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي أيضا الملائكة وتنزع أرواح المؤمنين فتسيل كسيل الماء من فيج السقاء. والنازعات نزعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. السابحات سبحا أيضا هي الملائكة تسبح في السماء بين السماء والأرض حينما تنزل بأمر من الله عز وجل كنزولها بالوحي إلى الأنبياء. السابحات سبحا فالسابقات سبقا يعني تسبق إلى أمر ربها عز وجل إلى طاعة ربها عز وجل محافظة على ذلك. فالمدبرات أمرا أي أن الله عز وجل يوكل إليها تدبير بعض الأمور بأمره سبحانه وتعالى وبعد إذنه سبحانه وتعالى أي أنها المنفذة لتلك الأمور التي يدبرها الله عز وجل. فالمدبرات أمرا. وقلنا أن هناك بعض الأقوال أن النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات ربما تكون الخيل وربما تكون القصي وربما تكون الرياح ولكن الأظهر والأشهر أنها الملائكة. فالمدبرات أمرا. يقول والنازعات أقسم الله سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح العباد من أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد. غرقا أي إغراقا في النزع حيث تنزعها من أقاصي الأجساد. والناشطات نشطة تنشط النفوس أي تخرجها من الأجساد جذبا بقوة والنشط جذب الدلو بالحبل. والسابحات سبحا أي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله يسبحون في الهواء كما يسبح الغواص في الماء. فالسابقات سبقا هي الملائكة التي تسبق إلى تنفيذ أمر الله عز وجل ومنه أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا تدبير الملائكة للأمر هو نزولها بالحلال والحرام وتفصيلها أو تفصيلهما وتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. ثم قال الله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يوم ترجف الراجفة الراجفة هي الصيحة الأولى أو النفخة الأولى في الصور والرادفة هي النفخة الثانية. ومعلومة النفخة الأولى تحيل الأحياء جميعا إلى الموت يعني تصعق الناس تدخل الصعق تصعق الناس يعني يموتون جميعا. أما النفخة الثانية فهي نفخة البعث يعني جميع الأموات يحيون عند تلك النفخة. تقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة يعني تهتز الأرض وترتجف لأجل تلك الصيحة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني تلك النفخة الثانية. قال قلوب يومئذ واجفة، واجفة يعني خائفة قلقة، قلوب الذين يعلمون من أنفسهم الشر، قلوب الذين بشروا عند موتهم بعذاب بعذاب يوم القيامة، قلوب الذين قضوا وقت البرزخ في عذاب القبر فتكون خائفة مرعوبة. أما قلوب المؤمنين فلا تكون كذلك، بل هي مطمئنة يعني طمأنة الله عز وجل لها. قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة يعني ذليلة، أبصارها خاشعة مقصود أبصارها يعني أبصار أصحابها، فالأبصار ليست للقلوب وإنما لأصحاب تلك القلوب، أبصارها خاشعة. قال يظهر في أعينهم الخضوع عند معاينة أهوال يوم القيامة، يريد أبصار من مات على غير الإسلام، أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني يقولون في حياتهم الدنيا مستبعدين ذلك، هل سوف نبعث مرة أخرى ونعود إلى الدنيا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. قال هذا يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون، أي أن نرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتنا وبعد كوننا في حفر القبور، أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، يعني كيف ذلك مستنكرين يقولون أئذا كنا عظاما نخرة بعد أن أصبحنا عظاما نخرة يعني هشة لينة أو بالية نعود مرة أخرى، فهم ينظرون نظرة مادية بحتة لأنهم لا يصدقون بالبعث ولا يصدقون الله عز وجل ولا يصدقون رسوله صلى الله عليه وسلم، فينظرون إلى تلك العظام التي بلت فيقولون كيف يعني تلك العظام تتحول مرة أخرى وتعود مرة أخرى إلى أجساد وبها أرواح، وهكذا كما فعل الهالك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه وجاء بتلك العظام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترى الله عز وجل يبعث ذلك بعد تلك بعد أصبح البالية، فأنزل الله عز وجل فيه نهاية سورة سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل فيها الذي أنشأها أول مرة. قال سبحانه وتعالى قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا حدث ذلك وإذا بعثنا على استبعاد منهم لذلك أنه يحدث، لو حدث ستكون كرة خاسرة، ستكون تلك الرجعة مرة أخرى للحياة ستكون خاسرة، لأن بعدها عذاب مستمر، لأن بعدها يعني لا يرى نعيما بعد ذلك وإنما يرى عذابا متتابع، فتكون تلك الرجعة خاسرة يخسر فيها كل شيء. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا مما يقوله محمد، فإنما زجرة واحدة هذا يقول الله عز وجل لأنه يقول أني لا أحتاج أمرا كبيرا كي أعيدكم مرة أخرى، إنما هي صيحة واحدة، إنما هي نفخة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة المقصود بها الصيحة الثانية، لا أحتاج أمرا إلا أن ينفخ يعني إسرافيل في الصور فتحيون مرة أخرى، فإنما هي زجرة واحدة. قال وهي النفقة الثانية التي يكون البعث بها، ولا نحتاج إلى فعل غير ذلك لعظيم قدرتنا، يعني الأمر أهون مما تتخيلون، وليس الأمر يعني أصعب من بدء الخلق، وإنما كان بدء الخلق لو تعلمون عند غير الله عز وجل يكون أصعب من إعادته مرة أخرى، لكن الله عز وجل كل شيء هين عليه سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين، كل ذلك هين وسهل عند الله عز وجل. قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا هم بالساهرة، الساهرة يقول العلماء هي وجه الأرض، الساهرة وجه الأرض، ويقولون أن الساهرة تلك الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي أرض لم يعصى عليها الله، لم يعصى الله عز وجل عليها قط، ولم يرق عليها دم قط، أرض قد بدلها الله عز وجل. والساهرة يعني المستوية، الأرض المستوية يقال لها أرض ساهرة، أرض ساهرة. فإذا هم بالساهرة، قال الساهرة أرض بيضاء يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلق. فإذا هم بالساهرة يعني كل ذلك إنكار من الله عز وجل منهم على عدم إيمانهم بالبعث، وإثبات لذلك البعث ولما يحدث بعده بإذن الله تعالى. قال هل أتاك حديث موسى، أي قد جاءك وبلغك من قصص فرعون وموسى ما يعرف به حديثهما. هل هنا بمعنى قد، زي ما كانت فيه قبل كده بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قلنا أن أحد المعنيين أن قد أتى على الإنسان حين من الدهر. قال فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى، أي قد جاءك وبلغك من قصص فرعون وموسى ما يعرف به حديثهما. قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه، هنا نسبة موسى إلى الله عز وجل نسبة تشريف، إذ ناداه ربه سبحانه وتعالى، ويعني تلك يعني من أعظم الكرامات التي اختص بها الله عز وجل موسى عليه السلام، أنه كليم الله عز وجل، كلمه الله عز وجل. قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهنا في المناداة إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، لأنها لا تحتمل هنا تأويلا. إذ ناداه ربه، أي أن الله عز وجل ناداه وذكر بما ناداه. قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على خلاف المبتدع الذين ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، لكي يثبتوا أن يعني ينفون عن الله عز وجل صفاته سبحانه وتعالى، فيقولون أن الله عز وجل لم يتكلم وأن موسى هو الذي كلمه. فهنا الآية لا تحتمل غير ذلك. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس أي المقدس المبارك الطاهر، طوى هذا اسم هذا الوادي، اسم هذا الوادي اسمه طوى. طوى هو واد في جبل سيناء الذي نادى الله عز وجل فيه موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهكذا العاصين لله عز وجل يأتيهم الناس، لا ينتظروا الناس حتى يأتي إليهم العصاة تائبين، وإنما يذهب الناس إليهم كي يدعوهم إلى الله عز وجل. وهكذا حال كل الأنبياء، كانوا يخرجون إلى ذويهم وإلى من أرسلوا إليهم فيدعوهم في الطرقات ويدعوهم في منازلهم. يعني حينما قال نوح عليه السلام، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستبشروا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا. يقول العلماء في قوله وأسررت لهم إسرارا، كان يذهب إليهم في منازلهم، كان يذهب إليهم في منازلهم. وهكذا الناس تؤتى. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. قلنا الطغيان هو مجاوزة الحد. طغى لأنه ادعى الربوبية وادعى الربوبية من دون الله عز وجل، وكفر بالله عز وجل، وتجاوز كل ما حد له من أنه عبد ومن أنه يجب عليه أن يطيع الله عز وجل. فلما تجاوز ذلك الحد أصبح طاغيا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له يا موسى هل لك إلى أن تزكى. هذا يعني صورة ترغيب، أن الله جل أمر موسى بأن يقول له قولا لينا فقولا له قولا لينا. فقال الله عز وجل فقال موسى هل لك إلى أن تزكى؟ أن هل لك إلى أن تفعل كذا وكذا؟ يعني الأول كان بداية كلامي معه بصورة الترغيب، هل لك إلى أن تزكى؟ أي قل له بعد وصولك إليه هل لك رغبة إلى التزكي وهو تطهر من الشرك؟ وقال أمر موسى بملاينته، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرشدك إلى عبادة ربك، أرشدك إلى طريق ربك سبحانه وتعالى، فإن اتبعتني عليه فتخشى من الله عز وجل فتصل بذلك إلى رضوانه سبحانه وتعالى، وأهديك إلى ربك فتخشى. والهداية هنا هداية الدلالة، هداية الدلالة أنه يخبره ويبين له الطريق، أما هداية التوفيق فهو أن يوفق إلى اتباع ذلك الطريق. قال وأهديك إلى ربك فتخشى، أي تخشى عقابه، والخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. وأهديك إلى ربك فتخشى. قال فأراه الآية الكبرى. الآية الكبرى قيل هي العصا وقيل هي اليد وقيل هي اثنان، يعني العصا واليد اثنين مع بعض، وأفردها الله عز وجل يعني على قول أنها العصا واليد الاثنين. قال الآية ليه ربنا أفردها؟ قال الآية الكبرى لأنهما ذات دلالة واحدة، يعني الاثنين بيؤدوا دلالة واحدة هو أن تلك معجزة من عند الله عز وجل لموسى. وقيل هي العصا لأنها هي المتقدمة على اليد، يعني كانت هي الآية الكبرى التي سحرت أعين الناس والتي يعني صعق لها فرعون حينما رأاه. يعني بعض الأقوال في قوله ثم أدبر يسعى يقول حينما رأى العصا تحولت إلى ثعبان، أدبر يسعى يعني ذهب خائفا وجرى من تلك من تلك الحية التي كانت في الأصل عصا. قال فقيل هي العصا وقيل يده وقيل يعني الاثنان معا. فأراه الآية الكبرى، وقيل الكبرى لأنها كانت أكبر من الآيات التي جاء بها الأنبياء قبل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال فأراه الآية الكبرى، قال فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. أدبر أي تولى وأعرض عن الإيمان، يسعى يعني يعمل فساد في الأرض ويجتهد في معارضة ما جاء به موسى كذا قال. وقيل ثم أدبر يسعى يعني فر هاربا. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فحشر فنادى حشر أي جمع، جمع جميع الناس وجميع أعوانه، جمع أعوانه وقال لهم إيه، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قيل أنه من شدة يعني غياب عقله قال تلك الكلمة التي لا ينبغي لأحد أن يقولها، قال أنا ربكم الأعلى. قيل المقصود من قوله أنا ربكم الأعلى أنه لا رب فوقه، يعني أنه هو الرب وأنه هو الإله وأنه لا رب غيره ولا إله سواه. وقيل المقصود من أنا ربكم الأعلى أي أنا المسير للأمور وأنا المسيطر على تلك الأمور وأنا القادر على الحق الضرر بموسى ومن معه. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني جزاه الله عز وجل بالعذاب في الدنيا والآخرة. وهذا على يعني أشهر الأقوال أو أقربها للصواب أن الآخرة المقصود بها عذاب الآخرة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود، والأولى أنه أغرقه الله عز وجل في الدنيا. وقيل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي نكال الكلمة الأولى والكلمة الآخرة، الكلمة الآخرة أنه قال أنا ربكم الأعلى، والكلمة الأولى ما هي؟ قال ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. يبقى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إما عذاب في الآخرة وعذاب في الدنيا، أو نكال الآخرة والأولى أي الكلمة الأولى والكلمة الآخرة، أو قيل جزاء تكذيبه وعصيانه. قال فكذب وعصى ثم قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى عن التكذيب والعصيان. والأقرب أن نكال الآخرة الأولى يعني جزاء أو عذابا في الآخرة وعذابا في الدنيا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك في ذكر قصة فرعون، يعني دلالة قصة فرعون هو في الحقيقة تهديد لكفرة قريش الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا بالبعث، فذكر الله جل لهم تلك القصة ليخبرهم أن مثلهم أو من هو أعتى منهم فعل ذلك، ويعني جازاه الله عز وجل بذلك الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله جل يقول لهم ما الذي يكون أصعب أو يحتاج إلى قدرة أقوى، يعني خلق السماء أم خلقهم أنتم؟ يقول الله جل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني خلق السماء أكبر من خلق البشر، ومع ذلك هو هين على الله عز وجل. قال أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. سمك الشيء هو قامته، رفع سمكها، رفع علوها، جعلها عالية، رفع سمكها جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض. قال فسواها، أنا جعلها مستوية بالخلق، يعني لا ترى فيها يعني من فطور، يعني السماء تراها مستوية، لا ترى فيها عجاجا، لا ترى فيها تشققا، هذا في الدنيا، فهذا خلق الله عز وجل. قال إن في رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها يعني جعله حالكا مظلما، أغطش ليلها، ليل السماء، لأن السماء هي المنوط بها، يعني التي تظهر فيها النور ويظهر فيها تظهر فيها الظلمة. فقال وأغطش ليلها يعني اشتد ظلامه، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي أبرد نهارها المضيء بإضاءة الشمس. قال أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء والأرض دحاها، دحاها إما معناها بسطها ومدها، أو المعنى أن معنى الدحي هو ما ذكره في بقية دحاها أخرج منها، يعني معنى دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها. طيب الأرض بعد ذلك ما الذي خلق في البداية، السماء أم الأرض؟ يقول الله جل قل أنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل تجعلنا لا ذلك رب العالمين. بعد الآية دي على طول ثم سأل السلام ذلك رب العالمين
جعل فيها وجعل فيها أقوتها
في أقدر في أقوتها في أربعة أيام من سائر السائرين في مستائر السائرين. العلماء يجمعوا بين الآيات أن الله جل ابتدأ في تلك الآيات بخلق الأرض، وهنا قال إيه؟ قال والأرض بعد ذلك دحاها. طيب إيه اللي في البداية؟ إيه اللي أما كل العلماء أن هو أي الذي خلق الأول هو الأرض، ثم بعد ذلك السماء، ثم تقدير الأقوات ودحي الأرض كان بعد إيه؟ بعد خلق السماء، يعني خلق الأرض الأول، بعد كده خلق السماء، بعد كده تقدير الأقوات في الأرض يكون بعد خلق السماء. قال والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد خلق السماء الذي هو بعد خلق الأرض أصلا. قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني أخرج من الأرض الماء في صورة العيون والأنهار والآبار، ومرعاها يعني أخرج من الأرض النبات الذي يرعاه. قال والجبال أرساها، يعني أرسى الجبال، رسو الجبال لأجل تثبيت الأرض حتى لا تميد بالناس. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، يعني الله جل فعل كل ذلك لماذا؟ يعني تعداد نعم الله عز وجل على العباد، وهذا من أجل أيضا هو أسلوب يتبعه القرآن في إثبات البعث، ويعني إلزام هؤلاء بالحجة. قال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى, إذا جاءت الطامة الكبرى التي المقصود بها يوم القيامة الطامة الكبرى لأنها داهية عظمى تطم على سائر الطامات, وهي النفخة الثانية التي تسلم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني تغطي من هولها تغطي على كل ما قبلها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى, يعني كل ما غفل عنه الإنسان وكل ما لا يتذكره الإنسان في الدنيا من أعماله يتذكره يوم القيامة, سواء كان عظيما لا ينسى أو كان حقيرا لا يأنه به ولا يتصور أن يراه. يعني كل صغيرة وكبيرة هي محصاة, كل صغير وكبير مستطر. قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى, يعني أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد, كل الناس يرى جهنم وهي تجر إلى أرض المحشر. وبرزت الجحيم لمن يرى يعني لمن شاء يرى فليرى. فأما من طغى يعني جاوز حده بالكفر والطغيان وآثر الحياة الدنيا, يعني فضل الحياة الدنيا على الآخرة, قدمها على الآخرة ولم يستعد لها ولا عمل عملها وآثر الحياة الدنيا, فإن الجحيم هي المأوى, يعني تلك النار هي مأوى, يعني المكان الذي يرجع فيه يأوى لشيء يعني يركن إليه ويعود إليه, فهي كأنها بيته الذي يعود إليه. إن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما من خاف مقام ربه, خاف مقام ربه معناها أنه خاف من مقامه بين يدي ربه يوم القيامة, أو أنه خاف مقام ربه يعني خاف عظمة ربه سبحانه وتعالى حينما أراد أن يقارف المعصية خاف عظمة ربه فانتهى عنها. أما من خاف مقام ربه يعني خاف مقامه بين يدي ربه أو خاف عظمة ربه سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى, نهى النفس عن الهوى يعني الأصل في النفس أنها تميل إلى الهوى إلى ما تحب من معصية الله عز وجل, لكن هذا كابد مشقة واجتهد في أن ينهى نفسه عن الهوى ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى, هي المأوى يعني المكان الذي يأوي إليه فيخلد فيه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها, يسألونك أي هؤلاء الكفار يسألونك عن الساعة متى هي, متى تلك الساعة, ويقولون أين سوف تأتي تلك الساعة أو أين متى تأتي تلك الساعة. أين مرساها؟ قل بعض العلماء مرساها الرسو, هذا يأتي بالشيء الثقيل مثل السفن مثل الجبال, فهذا يدل على أن ذلك اليوم يوم ثقيل كما أخبر الله عز وجل عن ذلك اليوم. قال إيه؟ قال عنه يوما ثقيلا. قال قال إيه؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها, في أي شيء أنت من ذكر وقت تلك الساعة, أي ليس لك من ذلك الأمر شيء, هذا أمر من الأمور الغيبية التي لا تعلم أنت عنها شيئا ولا تختص أنت بها ولا تختص أنت بها. لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد متى الساعة, قال له وماذا أعددت لها, يعني أنت ليس المنوط بك أن تعرف متى الساعة, المنوط بك أن تجتهد في أن تكون حينما تأتي تلك الساعة من الصالحين ممن يدخلهم الله عز وجل الجنة. قال وماذا أعددت لها, يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها, يعني منتهى علمها أو منتهى علمها إلى الله عز وجل لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاها, إنما أنت منذر من يخشاها يعني منذر من يخشى الذي في قلبه خشية إلى الله عز وجل والذي ينتفع بإنذارك. النبي صلى الله عليه وسلم ينذر جميع الناس من يخشاها ومن لا يخشاها, ولكن المقصود هنا إنما أنت منذر يعني من يخشاها الذي يستجيب لك في الإنذار هو الذي يخشى تلك النار. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني من شدة الهول يومئذ يعني ينظرون إلى الدنيا كأنها عشية أو ضحاها. العشية هو من وقت الزوال من وقت الظهر إلى غياب الشمس، والضحى هو من وقت طلوع الشمس إلى وقت اشتداد الحر عند الزوال. يعني بالنسبة لهم تكون وقت قصير جدا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. من شدة الهول هم لا يكذبون، ولكن هم فعلا من شدة الهول لا يعلمون، يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. والناس يوم القيامة ينظرون إلى الدنيا وكأنها مرت في طرفة عين. قال إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا في ذلك اليوم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.